وهو السجية والطبيعة، وهو الصورة الباطلة للإنسان. الصورة الباطلة للإنسان هذا يسمى بالخلق، يسمى بالخلق. فإن كانت صورة حسنة صار خلقا حسنا، وإن صارت صورة سيئة صار خلقا قبيحا. فالخلق هو صورة الإنسان الباطنة. فالإنسان له صورتان: صورة ظاهرة وهي الجسم وكراتيب الجسم ملامحه، وهذه تسمى خلقا، خلقا بالخاء المفتوحة. وأما صورته الباطنة فهذه تسمى خلقا. والناس على أربعة أقسام: منهم من حسن خلقه وخلقه، يعني حسن صورته الظاهرة والباطنة، فهذا أكمل الناس. ومنهم من قبح صورته الظاهرة والباطنة، وهذا يكون أحق الناس وأرذل الناس، من قبحت صورته الظاهرة والباطنة. ومنهم من حسنت صورته الظاهرة دون الباطنة، فصورته وخلقه حسن لكن خلقه سيء والعياذ بالله. وهذا مثل الذي قبله، أقبح الناس. قد وصف الله المنافقين بأن لهم صورا جميلة في الظاهر لكن بواطنهم خبيثة وأخلاقهم فاسدة. قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خطب مسلم. هذه صفته، هذا من حصلت صورته الظاهرة وقبحت صورته الباطنة. والرابع من قبحت صورته الظاهرة ولكن حصلت صورته الباطنة، وهذا لا يضره. إذا حصلت صورته الباطنة وحصلت أخلاقه لا يضره الزمانة وسوء المنظر، سواء كان قصيرا أو طويلا أو أسود أو أبيض، وسواء كان نحيلا أو بدينا، ما دام أن صورته الباطنة مستقيمة فلا يضره العبرة بجمال الباطن، العبرة بجمال الباطن. لكن إذا اجتمع معه جمال الظاهر فخير إلى خير، وإلا فإنه لا يضره دمامة الباطن أو سوء منظر الباطن. لا فضل لعربي على عجمي ولا يبيض على أسود إلا بالتقوى. هذه أقسام الناس من حيث الظاهر والباطن، أو تقول من حيث الخلق والخلق. وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا من الله نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، بمعنى أنه يتصف بالعمل بالقرآن، فما أمره الله به فعله وما نهاه عنه تركه. فهو يسير عليه الصلاة والسلام على نهج القرآن، فمن أراد أن يعرف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتأمل القرآن، فهو خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أكمل الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله له: فبما رحمة من الله منك لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والذي يدعو إلى الله فاز إلى حسن الخلق، لو يدعو إلى الله خلقا يحتاج إلى حسن الخلق، لأنه يدعو الناس بأخلاقه أكثر مما يدعوهم بقلبه، فهم ينظرون إلى أخلاقه وعمله أكثر مما ينظرون إلى قلبه. فقد يكون الإنسان فصيحا يجيد الكلام ولكنه في العمل ليس بذات. فالذي يدعو إلى الله يحتاج إلى حسن الخلق. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أو معاذ ألقاه فقال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالط الناس بخلق حسن. فرسم له صلى الله عليه وسلم المنهج الذي يسير عليه في هذه الكلمات اليسيرة، كيف يتعامل مع الله جل وعلا، لأن يستقي الله حيثما كان، وإذا قدرت منه خطيئة أن يبادر بالتوبة، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا التعامل مع الله جل وعلا. ثم أرشدهم كيف يتعامل مع الخلق، فقال: وخالق الناس بخلق حسن، وسع لهم قدره وحسن لهم قوله وقيد خواطرهم ورغبهم في الخير ودلهم عليه واعنهم عليه، هكذا يكون الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. يدعون الناس أهل السنة والجماعة يدعون الناس إلى مكارم الأخلاق وإلى محاسن الأعمال، يدعون إلى كل عمل صالح وإلى كل بر وإحسان، يدعون الناس إلى الأعمال الصالحة. ومعنى ذلك وبظلم ذلك أنهم ينهون الناس عن الأعمال السيئة والأفعال القبيحة، وهذا معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف هو الأمر بكل خير وطاعة، والنهي عن المنكر هو النهي عن كل شر ومعصية. فهذه من صفات أهل السنة والجماعة أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق وإلى محاسن الأعمال بخلاف غيرهم، فإنهم يدعون إلى ضد ذلك. فهذا هو الفارق بين أهل السنة والجماعة وغيرهم. وقد قال الله تعالى لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وهو ما عفى من أخلاق الناس وأعمالهم، خذ العفو يعني ما زاد عن حاجتهم من الأموال لصرفه في مصالح المسلمين، ولا تكلفهم ما لا يطيقون، بل خذ ما طابت به أنفسهم وزاد عن حاجتهم. وأمر بالعرف هو المعروف، الأمر بالمعروف في ظل ذلك النهي عن المنكر. وأعرض عن الجاهلين، إذا حصل من جاهل سوء كلام أو سوء مقابلة مع الداعية إلى الله فإنه يعرض عنه ولا يعيره اهتماما ولا يلتفت إليه أو يجيب بمثل قوله بل يعرض عنه. قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا كلاما. قال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه فقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغ الجاهلين. هذه التفات أهل السنة والجماعة. يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل الإيمان أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يعني يؤمنون به يؤمنون بسلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويدينون به ويمتثلونه فيحسنون أخلاقه. أكمل المؤمنين إيمانا دل على أن الإيمان يتفاضل بعضه أفضل من بعض وبعضه أكمل من بعض وأن هناك إيمان كامل وإيمان لا. أكمل المؤمنين إيمانا ودل على أن الخلق من الإيمان أحسنهم خلقا. الناس يتفاضلون بأخلاقهم لا بأموالهم أو بجاههم وإنما يتفاضلون بأخلاقهم. فكل ما حسن الخلق كمل الإيمان وكل ما ساء الخلق نقص الإيمان. هذا فيه دليل على أن الإيمان يتفاضل ويتفاوت وأن الخلق من الإيمان يكمله. نعم. ينجبون أن يطلبون ينجب معناه الطلب يطلبون من الناس هذا الاختصار إلى أن تعطي من حرم. نعم أن تقل من قطع وتعطي من حرم وتعفو عن من ظلم فلا اختفال. أن تعطي من حرمك هذه واحدة فأنت تبذل العطاء والنفع لإخوانك وإن كانوا هم لا يعطونك شيئا فليس المسألة مسألة تبادل المسألة مسألة إحسان فتعطي من لم يعطي. أما إذا كنت لا تعطي إلا من أعطاك فهذه مكافأة ومبادلة ليس لك فيها فضل فهو أعطاك فأنت تعطيه في مقابل هذا بيع وشراء ليس لك فيه فضل إنما الفضل في من يعطي من حرمه. أن تعطي من حرمه نعم وأن تصل من قطع على صلة الأرحام إلى بينك صلة الأرحام من الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى يجب العمل بها. فالأرحام جمع رحم وهي كل من تجمعك به قرابة نسبية من قبل الأب أو من قبل الأم فالإخوة والأخوات والأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات فهؤلاء قرابتك واجب عليك أن تصلهم لأن لهم حق عليك وآت ذا القربى حقه حق الصلة والصلة تكون بحسب الاستطاعة بالكلام بالسلام ببذل النفع تبدأ الحاجة إلى احتاج بالهدية التي تطيب خواطرهم هذا واجب عليه. وإن لم يقومهم بذلك. فأنت واجب عليك صلتهم وهم واجب عليهم صلتهم، فأنت تقوم بالذي عليك ولا تنظر إلى الذي عليهم. إن قاموا به الحمد لله، وقد نفعوا أنفسهم، وإن لم يقوموا به فأنت تقوم بما أوجب الله عليك. أما الذي لا يصل من أقاربه إلا من يواصله فهذه ليست صلة، هذه مكافأة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصل، هذا هو الواصل. وصلة الأرحام واجب عظيم، قد توعد الله قطيعة على قطيعة الأرحام باللعنة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذا من الذي أمر الله به أن يفسد، والذين يفسدون ما أمر الله به أن يفسد ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الله أمر بصلة الأرحام، فمن قطعها فهو ممن قطع ما أمر الله به أن يفسد. وأن تصل من قطع، وأن تعفو عمن ظلمك، هذه الفصلة الثالثة، أن تعفو عمن ظلمك. الظلم محرم، والظلم معناه التعدي على الناس أو في أعراضهم أو في أبدانهم. الظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه، هذا الظلم. والمراد به هنا التعدي على الناس بغير حق في أبدانهم أو في أعراضهم أو في أموالهم، التعدي عليهم ظلم. الله جل وعلا يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم ظلمات يوم القيامة، وقد توعد الله الظلمة يا شد الوعيد: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يقصد الله جل وعلا للمظلومين من الظالمين يوم القيامة، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالظالم وإن قدم في الدنيا إلا أنه لا بد من استيفاء المظالم منه يوم القيامة. والقصاص في الدنيا في المظالم مشروع، يجوز لكي يستقصص من الظالم إذا قدر، ولم يترتب على الاقتصاد مكسبة أكبر. يجوز أن يستقصد في النفس، يستقصد في المال، يستقصد في العرض ممن ظلمه، هذا اقتصاد عدالة. وجزاء سيئات سيئات مثلها، هذا اقتصاد. وسمي القصاص سيئة لأنه من باب المماثلة والمشاكلة، وإلا فهو عدل وليس سيئة، هو عدل، ولكن هذا من باب المشاكلة والمماثلة في الصورة، ومن باب المقابلة. القصاص جائز في المظالم، وكون الظالم يقصد منه في الدنيا أحسن من أن يقصد منه يوم القيامة. لكن مع جواز القصاص فالعفو أحسن، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. إلى قوله ولمن صبر وغفر إلا ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى. وقال سبحانه وتعالى في وصف المحسنين والعافين عن الناس. وقال تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فالعفو عن السوء وعن الظلم هذا مطلوب لما ينشأ عنه من الخير وزوال العداوة والحجاجات بين الناس. وسيصبح هذا الظالم إذا عفوت عنه سيصبح خجولا منه، يستحي منه ويتقرب ويتودد إليه. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يصبح من عدو إلى ولي بسبب العفو والإحسان. فهذا من سلاسة السنة والجماعة، وأنهم يعملون بذلك في أنفسهم وينجزون إليه أن تعطي من حرمت وأن تقل من قطعت وأن تعفو عمن ظلمت. هذا مأخوذ من آية الحقوق العشرة، وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ذكر الله في هذه الآية الكريمة عشرة حقوق، أولها حقه سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الله الذي خلق الخلق من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بعده حق الوالدين وبالوالدين إحسانا، أي أحسن بالوالدين إحسانا، لأن أعظم محسن عليك بعد الله هم الوالدان. أعظم محسن عليك من الخلق بعد الله جل وعلا وبعد رسوله صلى الله عليه وسلم هم الوالدان اللذان ربياك وصبر عليك وتحمل المشقة في تربيتك. والدتك حملت في بطنها وأرضعتك من ذكرها وأشفقت عليك وحنت عليك وقدمتك على نفسها. ووالدك يكد ويكدح من انفاق عليك واغلاقك عن الحاجة ويحميك من الأذى ويدافع عنك، فالواجب عليك إذا قدرت أن ترد هذا الجميل وأن تحسن إليهما إذا لا سيما إذا احتاج إليك في الكبر. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا حق الوالدين على الولد، الإحسان بالقول وبالفعل وعدم الإساءة إليه حتى ولا بالتأخر وهو الكلام الذي فيه توجه أو يرفع صوته عليهما. لأن مقابل الإحسان من الوالدين العقوق، والعقوق من كبائر الذنوب والعياذ بالله، من كبائر الذنوب. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الشباب اليوم، يدعو انه يطلب العلم وانه يدعو الى الله، ولكن لا ينتبه الى والديه ولا يعيرهم اهتماما، بل ربما ينظر اليهما نظرة استحقار، يقول هؤلاء جهال، هؤلاء لا يعرفون، هؤلاء يتكبر على والديه. هذا من العقوق وهو من كبائر الذنوب. الواجب عليك ان تتواضع لوالديك وان تطيعهما في غير معصيه الله، حتى الوالد الكافر له حق، وان جاهداك على ان تشرك بهما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما في الدنيا معروفا، احسن الى والدك الكافر بالمعروف. اما المحبه فلا، لا تحب، لكن تبر به وتحسن اليه، لا سيما ان احتاج اليه الى مكان كيف تلفه، ولا تمضي في امر او تسافر الا بعد اذنه لك. بعض الشباب يقول الوالدين ما يفهم، والدين ما عنده ما يفهمون، انا بروح ادعو الى الله، بروح اطلب العلم، بروح الجاهل. لا لا، فلازم تحتاج الوالدين، حب والديك كافر. فإذا رضي وأذن الحمد لله، وإن لم يرضي فلا تسافر. وهما بروح آخذ عمره، بروح آخذ رحلة مع إخواني، مع كل مع زملائي، والده يقول لا، وهو يقول بلى، أو ما يسأله أصلا، ولا حتى بعضهم والده ما يدري وين هو عايز. هذه الغلبة قطيعة بين الولد والوالد. هذا الحق الثالث. الحق الثالث ضد القرب، حتى قبل ان يغادر حق الوالدين، يظن بعض الناس ان حق الوالدين بس في حال الحياه، اما اذا مات ليس لهما حق. لا، حق الوالدين باق حتى بعد الموت، البر بهما باقل، بالدعاء لهما والصدقه عنهما والاستغفار لهما والحج والعمرة عنهما وسداد الديون إذا كان عليهما ديون يسدد عنهما، إذا كان لهما أصحاب تبر بأصحابهما. كل هذا مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من بر الوالدين بعد وفاتهما، أن تصلي لهما مع صلاتك، بمعنى أنك تدعو لهما إذا دعوت لنفسك، هذا معنى الصلاة، وأن تحسن إلى صديقهما الذي كان يحبانه في حال الحياة، لأن هذا إحسان إلى الوالدين، وأن تصل الرحم التي من قبلهما، فأنا من بدء الوالدين إذا وصلت لإخوتك وأخواتك وأخوالك وخالاتك وأعمامك وعماتك فهذا من بر الوالدين، تصل الرحم المتعلقة بهما، إذا كان عليهما ديون تسددها وتبرئ ذمتهما هذا من حقوق الوالدين المتبقية عليه. والحق الثالث وذوي القربى، بعد حق الوالدين يأتي حق القرابة، وقد عرفنا القرابة من الأم، هم القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم، كل من تربطك فيه قرابة لكبية من جهة والديك فإنهم لن يصرنا، لهم حق عليك بالصلة، صلة الأرحام. الرابع حق اليتامى، وهم الأطفال الذين مات آباؤهم فهم دون البلوغ، هم بحاجة إلى من يحسن إليهما وأن يراعيهما وأن يرق لهما الأيتام، لأنهما فقدا آباءهم، فقدوا آباءهم، فأنت تجبر هذا الكسر لتسلم لليتيم بالقول وبالعمل، له حق عليه، حق واجب، فهو تبرع حق واجب إذا احتاج، أما إذا لم يحتاج فالإحسان إليه مستحب، لكن إذا احتاج فإن حقه واجب على إخوانه المسلمين. الخامس المساكين وهم الفقراء من المسلمين، لهم حق صدقة وإعانتهم على حوائجهم من الزكاة أو من غيره. الزكاة أمر واجب ومستحب، والجار بالقربى والجار بالقرب، حق الجار هو من يسكن إلى جوار بيته بجوار بيته، أو بيته قريب من بيته ولا لم يكن ملاصقا. أهل السوق وأهل الحرام كلهم جيران، لكن كل ما قرب فهو أولى، وإلا فأهل الحرام كلهم جيران، يحكم بعضهم إلى بعض، يخف الأذى عن الجيران، ينزل المعروف للجيران، ويتلقف مع الجيران، وإذا رأى على أحد منهم لقطا في دينه يلفحه سرا ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، هذا من الإحسان إلى الجيران. الجار له حق، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيئته، يغنى حق الجار. الجار بالقربى والجار الجنود، جار الجنود قيل هو الزوجة، وقيل هو الرفيق للسفر، الصاحب للجنب كذلك. وجار الجنود وما ملكت أيمانك، مراد به الأرقة الذين يتملكهم من بني آدم، تحسن إليهم ولا تتجبر أو تكلفهم ما لا يطيقون أو تغلب عليهم، لأنهم مماليك تحت يدك ضعفاء، فأحسن إليهم، يطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس ولا يشق عليه في العمل، يحسن إليه. وحتى البهائم، المماليك من البهائم، إذا كان عندك بهائم تملكها يجب عليك أن تحسن إليها، لأن توفر لها ما تحتاج إليه من الماء والعلف، وأن تهيئ المكان المناسب لها لإيوائها في الليل، وأن تعالجها إذا احتاجت إلى علاج، هذا من الإحسان. حتى إلى البهائم داخل فيما ملكت أيمانك. فهذه آية حقوق العسل، أهل السنة والجماعة يعملون بهذه الآية ويقدرونها كما أمر الله سبحانه وتعالى، هذا من صفات أهل السنة والجماعة. نعم. سبيل السبيل هو المسافر المنقطع الذي لفتت نفقته أو ضاعت أو سرقت، وهو في أثناء الطريق ليس معه ما يبلغه إلى البلد الذي يريده ولا ما يرده إلى بلده، أن له حق في الزكاة، حتى له حق حتى في الزكاة وإن كان غنيا في بلده، ربما يكون في بلده غنيا لكن هو الآن أصبح محتاجا، فله حق في الزكاة، فكيف بغيرها؟ يدعى إليه ما يمكنه من سفره ورجوعه إلى بلده، هذا هو ابن السبيل. كذلك من حتى ابن السبيل الزيادة إذا كان مر في بلد ليس فيها مطاعم وليس فيها أمثلة يلجأ إليها فله حق الزيادة على من مر به. إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ذلك، حق الضيف واجب، حتى لو أنه امتنع من ضيافته له الحق في أن يطالب بها وأن يعطيها ولو قهر، على حق له. يعني أما إذا كان في مدينة أو في بلد فيه مطاعم وفيه لا يكتب حالها فهذا لا تجب ضيافته، إلا إذا كان ابن سبيل يعني ليس معه مال يشتري به طعاما هذا ابن سبيل، المدن وفي غيرها ابن سبيل. أما الذي معه يقيم في مدينة فيها كل مرافق الحياة هذا لا تجد غيابته، وإنما إذا أردت أن تضيفه من باب الإحسان فالمروءة فلا بأس. نعم. لما ذكر اتصافهم بالصفات الطيبة والأخلاق الكريمة ذكر أنهم يبتعدون عن الصفات الجميلة المضادة في هذه الصفات الكريمة، ينهون عن الفخر والخيلاء. الفخر هو التعاظم بالأنساب أو بالعلم أو بالمال، إذا الواجب عليه أن يذكر الله على هذه النعم وأن لا تجد هذه النعم إلا تواضعا، إلا تواضعا واعترافا بفضل الله سبحانه وتعالى. أما إذا حملته على التفاخر والتعاظم على الناس فهذا مذموم، لا سيما الفخر بالأنساب والطعن في الأحساب، فهما من أمور الجاهلين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالفخر هذا منهي عنه لأنه يبعث على احتقار الناس وإعجاب الإنسان بنفسه. والخيلاء الكبر، الخيلاء معناه الكبر، أنه يتكبر على الناس أو أنه يعجب بنفسه أو بملابسه أو بسيارته فيختال على الناس. الواجب أن يذكر الله عز وجل وأن يتواضع بدل أن قال سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالواجب على المسلم التواضع والسكينة ولين الجانب وأن لا تزيده النعم إلا شكرا لله وتواضعا. يعني والبغي، البغي معناه التعدي على الناس، البغي معناه التعدي على الناس بالنفس أو بالمال أو بالعرض، هذا بغي هو من كبائر الذنوب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالبغي من كبائر الذنوب وهو التعدي على الناس بغير حق. الإنسان يقف يده ويقف لسانه، يقف يده ويقف لسانه عن الناس فلا يبغي عليهم فلا يتعدى عليهم بغير حق. نعم. والاستقالة على الخلق، لأن يؤذي الناس، لأن يؤذي الناس ويتكبر عليهم ويرى أن له فضلا عليهم، هذا من الاستقالة، يرى أنه أطول من غيره وأرفع من غيره هناك ما هو أطول منك وأعظم منك هو الجبال. إنك لن تبلغ الأرض، لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال كلها. أنت مخلوق ضعيف، لو فكرت في نفسك وجدتك مخلوقا ضعيفا، كيف تتكبر وأنت مخلوق ضعيف؟ أو تستطيل على الناس من أداء الخير أو الفعل؟ نعم. أهل السنة والجماعة يأمرون بمعالي الأخلاق، كل خلق جميل وكريم يأمرون به، هذه قاعدة عامة. بعد أن ذكر التفاصيل والأمثلة أجمل، فقال يأمرون بمعالي الأخلاق، يعني كل خلق جميل كل خلق كريم يأمرون به، وينهون عن تفاسيرها أو تفاسيرها. والتفاق هو الشيء الساهل الساقط، فالأمور الساقطة من الأخلاق ينهون عنها، ينهون عن كل خلق لئيم الكذب والغيبة، هذه من التفاق والأمور والغيبة والنميمة وفعل الأشياء غير اللائقة، التنفر بالناس، الضحك، كل هذا من تفاسير الأمور التي يحتقر الناس بسببها. كذلك الأشياء التافهة هي الإنسان المسلم يشتغل بالأمور التافهة كأمور الرياضة وأمور الفن اللي يسمونها الفن أو الرياضة، المبالغة في ذلك، وأن لا يصير يحترف ولا يهمس إلا هذه الأمور، هذه من التفاسير. كنت تمضي عمرك ونفسك كله في الفن والرياضة وما أشبه ذلك، هذا من إضاعة الوقت وإضاعة العمر. نعم، لو تأكل من هذه الأمور بعض الشيء الذي لا يجرح ماذا، لكن إنك تعرف بهذا الشيء، إنك مغني، إنك رياضي لاعب كرة، إنك مصور فلان التصوير والفنون التشكيلية، هذه مهنتك، هذا من التفاهم. أنت مؤمن أكرم على الله من أنك تشتغل بهذه الأمور. نعم. نعم، كل ما يقولونه ويفعلونه من هذا الذي ذكره الشيخ الذي هو الاتصال بهذه الصفات الجميلة والتخلي عن هذه الصفات الرذيلة، كل ما قرب من الكتاب والسنة. الكتاب والسنة تضمنا كل ما يحتاج إليه البشر وكل ما يصلح البشر في دينهم ودنياهم وآخرتهم. الكتاب والسنة كفيلان بكل هذه الأمور، فمن أراد أن يعرف هذه الأشياء وعلى التفصيل فليرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، يرجع إلى الأوامر التي في كتاب الله والأوامر التي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى المناهي النواهي التي في كتاب الله والنواهي التي في سنة الرسول. فلا تجد أن الله ورسوله أمران إلا بالخير والشرف والكرامة، ولا تجد أن الله ينهى أو رسوله ينهى إلا عن الشر والتفاسد. نعم. منهجهم هو الكتاب والسنة وطريقتهم الإسلام، هذه الصفاتان السنة والجنة، طريقتهم الإسلام، فهم يستقبلون بالإسلام بكل ما يتطلبه الإسلام، ومنهجهم ومرجعهم ومصدرهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يرجعون إلى قول فلان أو علان أو إلى عادة البلد الفلاني أو الدولة الفلانية أو عادة الآباء والأجداد، وإنما يرجعون إلى كتاب ربهم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويتمسكون بدين الإسلام. نعم. أشرنا إلى أن المسلمين في القدر الأول والقرون المفضلة كانت هذه صفاتهم، مرجعهم الكتاب والسنة، وطريقهم هو الإسلام، وكانوا خير القرون وأفضل الأمم. ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث اضطراب بعد القرون المفضلة، وأنه لا يبقى على ما كان عليه. أشرنا إلى أن المسلمين في القدر الأول والقرون المفضلة كانت هذه صفاتهم، مرجعهم الكتاب والسنة، وطريقهم هو الإسلام، وكانوا خير القرون وأفضل الأمم. ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث اضطراب بعد القرون المفضلة، وأنه لا يبقى على ما كان عليه القدر الأول إلا أهل السنة والجماعة، فرقة واحدة، من 73 فرقة، 73 فرقة تفترق في الإسلام، كلها في النار إلا واحدة، وهي التي بقيت على ما كان عليه القدر الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا هو طريق النجاة من الفتن والسلامة من الفرق الضالة. فالذي يريد النجاة فإنه يبقى على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه لما سئل عن هذه الفرقة قال عليه الصلاة والسلام: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الضابط. أما الذهاب مع فلان أو مع الفرقة الفلانية أو مع المنهج الفلاني أو مع الجماعة الفلانية، هذه كلها فرق ضلال. نعم. في أهل السنة والجماعة فيهم الصديقون والشهداء والصالحون، هذه الفرقة فيها الخير كله، فيهم الصديقون، والصديقون جمع الصديق وهو كثير الصدق والتصديق الذي لا يعرف الكذب وليس عنده كذب، هذا هو الصديق. وأول صديق في هذه الأمة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي لقب بالصديق، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الصديق. والشهداء فهم الذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هؤلاء هم في هذه الفرقة في هذه الأمة. سائر المسلمين المستقيمين على دين الله، فهذه طبقات هذه الأمة، أعلاها الصديقون، بعد الأنبياء. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فجعل الصديقين بعد الأنبياء في المرتبة. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقين والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فالصديق دون النبي وفوق الشهيد، الصديق أفضل من الشهيد لأن الله رفعه وذكره قبل الشهداء، وهم في هذه الأمة وفي هذه الفرقة النازلة، فهذا من نجاياه. نعم. ومنهم العلماء، منهم العلماء الربانيون في هذه الأمة وهذه الفرقة النازلة، العلماء الربانيون الراسخون في العلم، سموا بالأعلام، العلماء يسمون بالأعلام، والأعلام في الأصل الجبال، وله المنشآت في البحر كالأعلام يعني جبال، السفن في البحر أو المراتب في البحر تشبه الجبال، شبهها الله بالأعلام وهو الجبال. والشاعر يقول: كأنه علم في رأسه نار، يعني كأنه جبل، إن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، يعني كأنه جبل في رأسه نار بالليل يهتدي به السائرون والذين يريدون القرى والضيافة. شبه العلماء بالأعلام لأنهم يقتدى بهم كما يقتدى بالجبال في الطرقات، كما يقتدى بالجبال في الطرقات، فالذي يسير في الطريق يعرف الطريق للجبال، يعرف الاتجاه للجبال، كذلك العلماء هم الجبال الذين اهتدى بهم. وفي هذه الأمة ولله الحمد من هؤلاء العدد الكبير من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي وغيرهم من الأعلام الذين شهدت الأمة بفضلهم ومكانتهم، بل شهدت جميع الأمم بفضلهم، البخاري ومسلم، شيخ الإسلام بن تيمية وتلاميذه بن كثير بن القيم، شيخ محمد بن عبد الوهاب، إلى غير ذلك من أعلام الهدى في سائر الأمصار، في مصر وفي الشام وفي العراق وفي غيرها، أظهر الله من الأعلام. إذا أردت أن تعرف ذلك راجع كتب التاريخ، كتب التراجم، شوف عظمة الرجال، أيش السبب الذي جعلهم هكذا؟ أليس هو الإسلام؟ أليس هو الكتاب والسنة؟ أليس هو التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يكاد الإنسان يصدق إذا قرأ ترجمة واحد من هؤلاء ما له من الآثار والفضائل والمؤلفات والعلم، لولا أن هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى أعطاها لعلماء هذه الأمة، وذلك بفضل اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرهم على نهجه. ما في الأمم مثلهم، ما في الأمم علماء مثل علماء هذه الأمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أعلان في أخلاقهم وفي سيرتهم وفي علمهم وفي عبادتهم وفي زهدهم وفي جهادهم وفي دعوتهم، من أي اعتبار نظر وجدت العظمة في هؤلاء. هذه مفخرة لهذا الإسلام ومفخرة لهذا الدين، لأنه هو الذي نشأهم وهو الذي أثر عليهم حتى صاروا هكذا. نعم. أعلام الهدى يعني الذين يهتدي بهم الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم شبههم بالنجوم، سبهه بالنجوم يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر. هؤلاء العلماء ومصابيح الدجى والظلمة المصابيح الثلث، فهؤلاء يقتلون في الظلام ظلام الضلالات والكفريات، يقطعون في هذه الظلمات فيبينونها ويدجونها للناس. الله شبه نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كذلك أتباعه من هؤلاء العلماء هم سرد ينيرون للناس الطريق ويهدونهم إلى الجنة. فبدون العلماء تهلك الأمة، ولكن الله برحمته أوجد ولا يزال يوجد في هذه الأمة من العلماء من تقوم به الحسن ويدعو إلى صراط الله المستقيم، فهذا فضل الله على هذه الأمة. لا نعم، إذا أردت أن تعرف مناقبهم وفضائلهم راجع تراجمهم في كتب التاريخ والسياق، تجد العجب العجاب. والمطالعة في هذه الكتب فيها فائدة عظيمة، أن الإنسان يتعرف عليهم ويقتدي بهم ويتأثر بهم. تطالع هذه الكتب، أعني كتب سير العلماء وتراجمهم، وفي مطالعة تراجم هؤلاء فائدة عظيمة أيضا، وهي أن الإنسان يعرف كيف يطلب العلم. لأن بعض الناس الآن عنده رغبة في طلب العلم لكن ما يعرف في الطريق التي يسير عليها، فإذا طالع في تراجم هؤلاء العلماء عرف كيف يطلب العلم، ينظر كيف نشأوا وكيف طلبوا العلم وكيف تدرجوا وكيف تعبدوا مع معلميهم وأخذوا عنهم العلم وكيف صبروا. فطالب العلم يستفيد هذه الفائدة العظيمة، وهي كيف يطلب العلم كما طلبوه هم. لا، الأبدال جمع بدء بالكسر أو بدل بالكسر، بدل وأبدال أو بدل وأبدال. المراد بالأبدال الأولياء، الأولياء المتقون أهل العلم والعمل والاستقامة. ثم بالأبدال لأنهم كلما مات واحد منهم بدله جاء بدله آخر. ثم بالأبدال، أو ثم بالأبدال لأنهم يبدلون السيئات بالحسنات للتوبة إلى الله عز وجل، فيبدلون السيئات بالأعمال الصالحة، كما قال الله تعالى: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فيأتون بدل السيئات بأعمال صالحة تمحوها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئات الحسنة تمحوها. هؤلاء موجودون في هذه الأمة، العباد الأتقياء الأولياء الصالحون موجودون في هذه الأمة أيضا. نعم، فيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، مثل الأئمة الأربعة الذين بقيت مذاهبهم مدان فقهية سنية تدرس ولله الحمد في مشارق الأرض ومغاربها، هذه شهادة لهم. أجمع المسلمون على عدالة هؤلاء الأئمة الأربعة، يقبلوا على مذاهبهم، وليس معنى ذلك أنهم يقلدون في كل شيء وأن يؤخذ بأقوالهم مطلقة، لكن هم أقرب إلى الحق وأكثر في الفقه وأكثر في المعرفة بكتاب الله وسنة رسوله، لكن إذا خالف قول أحد منهم واجتهاده نصا من كتاب الله وسنة رسوله فإنه لا يؤخذ بقوله، ولكن هو يعذر، له عذره، إما لأنه لم يبلغه الدليل، أو أنه بلغه ولم يصح عنده، أو أنه رأى أن الدليل يحتمل معنى آخر، أو أنه منسوخ اطلع على أنه منسوخ غيره ما اطلع على ذلك، فلهم أعذارهم رحمهم الله. ومن أراد أن يعرف مجمل هذه الأعذار باختصار فليراجع رسالة رفع الملام عن أئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية. فهؤلاء يجمع المسلمون على عدالتهم وعلى فقههم وعلى صلاحهم، ولذلك انتفعوا بعلمهم واستفادوا منه. وليس معنى ذلك اننا ناخذ اقوالهم على انها شريعه منزله، بل ناخذها على انها فقه ماخوذ من الكتاب والسنه، فان وافق الحمد لله، وان خالف وقل ما يخالف فإننا نترك المخالفة وناخذ بالصواب، ولا نتقيد بمذهب أحمد أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب أبي حنيفة، بل نأخذ ما قام عليه الدليل، ما قام عليه الدليل. فالحمد لله يمكن يأخذ بقول الشافعي إذا صار الدليل مع الشافعي، الشافعي يأخذ بقول الحنفي إذا كان الدليل مع الحنفي، وهكذا. إنما يستفيدون من هذا الفقه طريقة التفكر وطريقة الاستنباط وتفسير النصوص، يستفيدون هذه الأمور، وإلا فهم ليسوا معصومين، وهم يحذرون من أن يؤخذ بأقوالهم بدون عرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمر في هذا طرفان ونصف، طرف يحارب الأخذ بأقوال الفقهاء ويدعو إلى الاجتهاد، والاجتهاد الآن وين الاجتهاد؟ وين الناس اللي عندهم قدرة الاجتهاد؟ الطرف الثاني من يبالغ في أخذ أقوال الفقهاء ويعتبرها نصا كأنها نص من كتاب الله ولا يحيد عنها، وهذه مبالغة لا تدين. النصر هم الذين ينتفعون بكلام أهل العلم ويستفيدون منه، لكن لا يأخذون إلا ما قام عليه الدليل ووضح الدليل. هؤلاء هم الوسط، لا انفراد ولا كثير. نعم. هذه ذكرها من النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تزال يعني كتبقى طائفه على الحق مهما طال الزمان، تأخر الزمان، ومهما كثرت الفتن، فإن الله لا بد أن يغرس لهذا الدين غرسا يبقي هذا الدين بهم، يدعون إليه ويقيمون الحجة به على الخلق، وقد يقتلون وقد يقتلون، ليس لهم مكان معين ولا زمان معين، قد يوجد في هذا البلد، يوجد في بلد آخر، وقد يكونون جماعة، وقد يكون واحدا فقط في الدنيا، وقد يكونون عددا قليلا، إلا أنهم هم الطائفة، فالطائفة هي من كان على الحق سواء كانوا قليلين أو كثيرين، حتى الواحد إذا كان على الحق يقال له الطائفة المنصورة، ومعنى منصورة يدل على أن هناك من ينازعهم وهناك من يشاقهم ويحاربهم كما هو واقع الآن، لكن ينصرهم الله جل وعلا، ينصرهم بالسيف والسنان وينصرهم بالحجة والبيان على من عاداهم. نعم. نسأل الله أن يبارك صالحة من هذا الإمام الجليل في ختام هذه الرسالة، أن يجعلنا الله من هؤلاء الطائفة المنصورة. نعم. وهذه أيضا دعوة عظيمة، الإنسان لا يغتر علمه وعمله فلا يعمل من الزور والانحراف. كم انحرف وكم زار وكم ظل ممن كانوا صالحين وكانوا متقين لكن ابتلوا بالزور والظلام. الإنسان لا يأمل دائما يدعو بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا دعاء الراسخين في العلم، والراسخين في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا، هذا من دعائهم، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. خافوا على أنفسهم لأن الله ذكر أهل الزيغ قبلهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الراسخون في العلم. مع رسوخهم خافوا على أنفسهم أن يزيغوا مثل أولئك، فدعوا الله عز وجل أن يثبتهم. نعم. وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب سبحانه وتعالى. هذا من كلام دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دعاء عظيم لرب كريم سبحانه وتعالى لقنه عباده ليدعو به حتى يجيبهم. ختم الرسالة كما بدأها بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده وأكمل الله به الدين، فصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائما إلى يوم يبعث، والحمد لله رب العالمين. والله هذا محل اجتهاد ونظر، لكننا تفضل أن ندرس مسائل الجاهلية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لأننا بحاجة إليها، وهي مختصرة يمكن إن شاء الله نكملها في بقية هذه الأشهر. نعم. المعتدي يقتصر منه مثل ما حصل، منه يقتصر منه هذا بحق، هذا بحق. ومن ثبت أو تكلم عليه لك الحق في أن تصبه وأن تتكلم عنه، كفر من باب القصاص، لكن كونك تعفو عنه أفضل. يا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا الضابط في هذا، من كان على مثل ما عليه صلى الله عليه وسلم هو أصحابه فهو من الفرقة الناجية، ومن خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من هذه الفرق. فينظر إلى هذه الجماعات وما هي عليه وما تدعو إليه ويحكم عليها من خلاله. نعم. إذا كان عند أمك من يقوم بحاجتها لإخوانك ويخدمها وقد أذنت لك اضطرار لطلب العلم وطلب الرزق فلا حرج عليك، لا حرج عليك في ذلك. نعم.
وعن جبريل ذلك وعن جبريل المؤمن المصير بعض النساء فيقول مني ان الزوج معه فرجع الحاضر عليه قال لي ان هذا الزوج فتشكت معه واقرضه فاعود بها المدفع.
لا لا تجد لان هذا فيه شر فيه شر وتاثير على الانسان فلا تجلس معه وليس هذا من عقوق هذا من باب طلب السلامه وعليك ان تنصحه حيث تبين له ان هذا ياتي بشر وانه يكسبه اثاما وربما يجره الى ما هو شر منه شيئا فشيئا. ففي الاول تتساهل بصور النساء وفي الاغاني يقول هذا شيء ما قصدته وبعدين ينطبع في نفسه حب هذه الاشياء ويالفها ربما ينخرط في سلكها. الابتعاد عن الشر لا شك انه اضرى للذمه واحوط. نعم. الكلام اذا تكلم عليه تكلم عليه إذا تكلم عليه بالسباب فلم حقق أن يسترد عليه بالمثل ترد عليه بالمثل هذا الخطاب وكون استعفوا عنه أحسن. نعم. هذا فأثر يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يحتاج إلى مراجعة درجته. نعم. أبدا فرقة النادي هي الطائفة المنصورة وهم أهل السنة والجماعة ولا فرق بينهما أحد من أهل العلم لا قديما ولا حديثا. ما سمعنا أحد من أهل العلم المعتبرين فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة النادي هم لا تكون مذكوره الا اذا كانت ناجيه. نعم. البدايه والنهايه لذي كثير وسير اعلام النبلاء للامام الذهبي والصحابة الخصوص فيه الإصابة للحجر في تراجم الصحابة وفيه الاستيعاب في تراجم الأصحاب بن عبد البر وفيه إثب الغابة في تراجم الصحابة لابن الأهيل هذه فيها تراجم الصحابة. وأما التراجم العامة فمثل ما ذكرت لكم في البداية والنهاية لابن كثير وفي سير أعلام النبلاء للذهبي أو غير ذلك. نعم. لا تقم بزيارته إلا أن الباب الدعوة إلى الله لا والنصيحة لعل الله أن يهديه. يقول أنت رفيق للوالد وغال على الوالد ومن حقك علي إني أدللك هذا الشيء ولعل الله يهديك وينفعك بنصيحتي. لا أنا طيب. نعم. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تبقى في مادة هذا الشريط متسع أكملناه المادة التالية. رب العالمين
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فأعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت الحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة فأفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه السبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك لمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى.
الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي القواعد الأربع التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الله، وهي رسالة مستقلة ولكنها تطبع مع ثلاثة أصول من أجل الحاجة إليها لتكون في متناول أيدي طلبة العلم. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة. ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله، مضمونها معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. ما هو الضابط في التوحيد أو القاعدة في التوحيد، وما هي القاعدة في الشرك أو الضابط في الشرك؟ لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين، يتخبطون في معنى التوحيد ما هو تعريفه، ويتخبطون في معنى الشرك، كل يفسره على حسب هواه. والتوحيد أيضا كل يفسره على حسب هواه وميوله، ولكن الواجب أننا نرجع في تقعيدنا للأشياء إلى الكتاب والسنة ليكون هذا التقعيد تقعيدا سليما صحيحا مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذين الأمرين العظيمين التوحيد والسنة. الشيخ رحمه الله لم يذكر هذه القواعد من عنده أو من فكره كما يفعل ذلك كثير من المتخصصين، وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، ومعرفة الشرك الذي حذر الله تعالى منه وبين خطره وضرره الدنيا والآخرة. هذا أمر مهم جدا، هذا ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور الدين. هذا هو الأمر الأول والأساس، لأن الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من العبادات لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة. العبادات لا تصح إلا إذا بنيت على أصل صحيح وهو التوحيد الخالص لله عز وجل. قدم رحمه الله لهذه القواعد الأربعة بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم والتنبيه على ما سيقوله. فيقول: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم. هذا دعاء، بدأ هذا الدعاء لطالب العلم أن يجعلك مباركا، نعم أولا أن يتولاك، نعم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. هذه مقدمة عظيمة فيها دعاء من الشيخ رحمه الله لكل طالب علم يتعلم عقيدته، يريد بذلك الحق، ويريد بذلك تجنب الضلال والشرك، فإنه حري بهذا الدعاء أن يتولاك في الدنيا والآخرة. إذا تولاك الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المكاره أن تصل إليه، لا في دينك ولا في دنياك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فإذا تولاك الله أخرجك من الظلمات، ظلمات الشرك والكفر والشكوك والإلحاد، إلى نور الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. مثل قوله: الله ولي الذين آمنوا بدءهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يدونهم من النور إلى الظلمات. فإذا تولاك الله برعايته وتوفيقه وهدايته في الدنيا وفي الآخرة فإنك تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. في الدنيا يتولاك بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم، وفي الآخرة يتولاك بأن يدخلك جنة خالدا مخلدا فيها، لا خوف ولا مرض ولا شقى ولا كبر ولا مكاره. هذه ولاية الله لعبده المؤمن. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، إذا جعلك الله مباركا أينما كنت فهذا هو غاية المقام. يجعل الله البركة في عمرك، ويجعل البركة في رزقك، ويجعل البركة في علمك، ويجعل البركة في عملك، ويجعل البركة في ذريتك، أينما كنت تصاحبك البركة أينما توجهت. هذا خير عظيم، فضل من الله سبحانه وتعالى. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، من إذا أنعم عليه شكر النعمة، خلاف الذي إذا أعطي كفر النعمة وبطرها. إن كثيرا من الناس إذا أعطوا النعمة كفروها، أنكروها وصرفوها في غير طاعة الله عز وجل، فصارت سببا لشقاوتهم. أما من يشكر فإن الله جل وعلا يزيدك: أزدادن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الله جل وعلا يزيد الشاكرين من فضله وإحسانه. فإذا أردت المزيد من النعم فاشكر الله عز وجل، إذا أردت زوال النعم فاصبرها. من إذا أردت كفر، ولا يطغى ولا يتكبر ولا يطغى بنعم الله عليه. وإذا ابتلي صبر. الله جل وعلا يبتلي العباد، يبتليهم بالمصائب، يبتليهم بالمكاره، يبتليهم بالأعداء والمنافسين من الكفار والمنافسين، يحتاجون إلى الصبر، عدم اليأس وعدم القنوط، رحمة الله والثبات، يثبتون على دينهم ولا يتزحزحون مع الفتن أو يستسلمون للفتن، فيثبتون على دينهم ويصبرون على ما يقاسون من الأسعار في سبيلها، بخلاف الذي إذا ابتلي جزع وتسخط وقنط من رحمة الله عز وجل، فهذا يزاد ابتلاء إلى ابتلاء ومصائب إلى مصائب. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأنبياء فالأنبياء، ابتلي الرسل وابتلي الصديقون والشهداء وابتلي عباد الله المؤمنون لكنهم صبروا. أما المنافق ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الدنيا ما هي دائما نعيم وترف وملذات وسرور ونصر، هي دائما كذا، الله يداورها بين العباد. صحابة أفضل الأمة ماذا جرى عليهم من الابتلاء والامتحان؟ داور تلك الأيام يداورها بين الناس، فليوقن العبد نفسه أنه إذا ابتلي هذا ما هو خاص به، هذا سبب لأولياء الله، فيوقن نفسه ويصبر وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى، والعاقبة للمتقين. إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أما الذي إذا أذنب لا يستغفر ويستمر ويستزيد من الذنوب فهذا التقي والعياذ بالله. لكن العبد المؤمن كلما صدر منه ذنب بادر بالتوبة. والذين إذا ظلموا أنفسهم، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، إنما التوبة على الله الذين يتوبون من قريب، للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والجهالة هنا ليس معناها الجهل، لأن الجهل لا يغافل، لكن معناها معنى الجهالة التي هي ضد الحلم، الجهالة التي هي ضد الحلم والاتزان، هذه الجهالة. كل من عصى الله فهو جاهل، بمعنى أنه ناقص الحلم وناقص العقلية والإنسانية. وقد يكون عالما لكنه جاهل من ناحية أخرى، من ناحية أنه ما عنده حلم ولا ثبات في الأمور. ثم يتوبون من قريب، يعني يقال دائما كل ما أذنبوا استغفروا. ما أحد معصوم من الذنوب، ما أحد معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن الحمد لله أن الله فتح باب التوبة، فعلى العبد إذا أذنب أن يبادر بالتوبة. لكن إذا لم يتب ولم يستغفر فهذه علامة الشقاء، أو يقنط من رحمة الله ويأتيه الشيطان يقول أنت مالك توبة، أنت تعمل هذه الذنوب وتبي توبة، يجيه الشيطان يقول له كذب، يقنط من رحمة الله ويقول له مالك توبة، ما تستحي على روحك تعمل هذه الأشياء وتتوب وتستغفر، ما خلص بعد للتوبة، يقول له كذا. لا، مهما بلغ الذنب من حتى الشرك والكفر إذا تاب العبد تاب الله عليه وغفر ذنوبه إذا أذنب استغفر، يعني بادر بالتوبة ولا يؤجل. بعض الناس يؤجل التوبة يقول بعدين بعدين التوبة، إلى مني كبر، إلى مني رجعت إلى بلدي، إلى مني كذا وكذا أتوب. لا، ما يجوز. يمكن يمكن تموت قبل قبل الأجل الذي ضرب للتوبة. الأمر في يد الله عز وجل. فتأجيل التوبة أيضا لا يجوز، لا ترك التوبة وطلوع من رحمة الله، ولا تأجيل التوبة حتى ولا إلى بعد الساعات، لأنك لا تدري تدرك الساعات وما تدري. فتأجل في لحظتك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار، هذه الأمور الثلاث إذا أعطي ستر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر هي عنوان السعادة. من وفق لها نال السعادة، ومن حرم منها أو من بعضها فإنه سقي. نعم.
أنا نقصد الله ومن حنيفية منة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
اعلم أرشدك الله، هذا دعاء من الشيخ رحمه الله، وكان ينبغي أن يبقى المعتقد فضل بطاعته في امتثال اوامره واجتناب نواهيه، هذه طاعه الله عز وجل في امتثال اوامره واجتناب نواهيه. ان الحنيفيه مله ابراهيم، الله جل وعلا امر نبينا باتباع مله ابراهيم، ثم اوحينا اليه ان اتبع مله ابراهيم.